فائدة. قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ، انتهى. وفي زيادات العبادي: سئلت عن الشبهة في هذا الزمان فقل: ليس هذا زمان الشبهة، اجتنب ما عرفته حراما يقينا، انتهى. وسئل الشيخ عز الدين عن رجل يتخي الشبهات ويقتصر على مأكولا يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض، فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله، انتهى. قلت: لكن الورع الذي ينبغي مراعاته وطرق الاحتياط للدين لا يخفى، فالإثم ما حاك في الصدر، والله أعلم.
الله أعلم. الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء الموجبة نقاء وعفافا وطهرا، المعدود لمن قام بحقها جزاء حسنا وأجرا، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكبرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان جاريا في ذلك المجرى، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم في كل وقت وحين. وبعد، فختم الشيخ ما يتعلق بباب الزكاة إلى الإشارة إلى المعاملة في الأموال ومدى جوازها وشؤون الورع والاحتياط فيها، فإن الناس على درجات ومراتب في شؤون أخذهم وعطائهم وشؤون تباعدهم عن الشبهات التي أشار إليها صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ويكون هذا الورع والاحتياط في مختلف العبادات والمعاملات، وفي ما يتعلق بشؤون المال على وجه الخصوص، فإنه الذي يأتي عنه السؤال في الأوليات ويقع الحساب عليه في الأوليات، فأول ما يقضى بين الناس في الدماء والأعراض والأموال. يقول: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام احتياطا خشية أن يكون الذي يقع في يدك منه من عين الحرام الذي عنده ومن موضع الحرام الذي لديه. يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام، وضرب له المثال بالسلطان الجائر، السلطان الظالم الذي يأخذ المال بالمكس ويفرضه على الناس ويأخذه بالقهر والاستيلاء، ومعه دخل آخر وكثير أيضا من الموارد المرتبة في الشريعة العائدة إلى السلطان. فإذا فيه شيء من الحرام وهو ما يأخذه بالجور فيكره الأخذ منه، واستلام شيء مما يعطي، وهكذا. قال: تختلف الكراهة بقلة الشبهات وكثرتها. وعده في المكروه الذي تكثر فيه الكراهة بكثرة الشبهة، ومعلوم بعد ذلك مسلك أهل الورع والاحتياط، وهو على وجهين: الوجه الأول الحذر من الشبهات أصلا، والوجه الثاني خصوصا إذا غلب الحل فيه الحذر مما هو أشد من أخذ الشبهة، وذلك المراءة والتصنع والتظاهر بالصلاح. والثاني أيضا مراعاة حق ذوي الحاجة والفقراء والمساكين الذين لهم حق في ذلك المال الذي بيد السلطان ولا يصل إليهم، فإذا وقع في يد من يقدر على إيصال إليهم فينبغي أن يراعي حقهم في ذلك وأن يأخذه فيصرفه إليهم ولا يرد لأجل الشهرة ودعوى الورع والاحتياط. فصارت المسألة على الجانبين، فيأتي الورع هنا وهنا، الاحتياط هنا وهنا، ولا يمكن تفسير الورع بأنه مجرد الرد. وفي عموم الأخذ والرد قال في أداب سلوك المريد سيدنا الإمام الحداد: إياك والرد للشهرة والأخذ بالشهوة، ولا أن ترد ولا أن تأخذ بالشهوة أيسر من أن ترد للشهرة، إن رد للشهرة ذنبه قلبي، معصيته قلبية ورياء. فعندئذ ما لم يكن متمكنا من 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 إعطاء هذا المال لأهله، أو كان على حذر من نفسه أن يأخذ منه شيء ويستحل منه شيء، فحينئذ يكون الرد هو الورع والاحتياط، ويرتقي عن مطلق الفقهاء للكراهة إلى الحرمة لدى أهل الاحتياط والورع. وقد بين أيضا الإمام الغزالي أنه يقصد الفقهاء في كثير مما يطلقون من ألفاظ الحرام والحلال وغيره عدم المطالبة والمؤاخذة في الدنيا، ولكن هل ينجي ذلك في الآخرة؟ والذي يخبر عن أحكام الدنيا والآخرة قال لنا: استفت قلبك وإن أفتوك الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وما حاك في الصدر وتردد في النفس، وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. إذن فالمسألة قائمة على موازين. وهكذا وقد يتصل بمسألة الأخذ والرد من السلاطين وغيرهم أحوال وظروف، ومنها أن يعطي المشهور بالدين أو الخير بين الناس فيتخذ أخذه بعد ذلك ذريعة لمن يأخذ بغير ورع ولا احتياط ولا إنفاق له في موضعه فيرد، أو يكون ذلك عجيب موعظة وعظ بها السلطان أو غيره فأعطاه شيئا كان مقابل تلك الموعظة فيرد ذلك. وهكذا ولما ذكر إذن الإمام محمد بن عبد الله العيدروس في إيضاح سرع المقربين وجه الأخذ عند جور السلاطين بمنع أهل الحق من حقهم، فينبغي أن يؤخذ ويعطى لأهل الحق. قال: فإن قلت إن الشافعي رد مالا لهارون الرشيد، قال: قلت رد في موضع الرد وأخذ في موضع الأخذ، فقد ثبت عنه أنه أخذ في مواضع، ولما كان المجلس الذي وعظ فيه أعطاه بذلك مقابل رده ولم يقبله، فقد تكتنف به أحوال ترجح الرد. إذن فأمثال هذه المسائل شؤون معاملة مع الخلاق جل جلاله، المؤمن الصادق لا يلتبس عليه الأمر، ليجد في قلبه الدلالة على ما ينبغي وعلى ما يليق، والمتساهل والمتغاذل والمائل إلى مرادات النفس هو الذي يقع في الذبذبة واللعب بالأقاويل واتخاذ الهواء دليل، وما الهواء إلا شر مستطيل يتخذ إلها من دون الملك الجليل جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وقف الفقهاء عند قولهم يكره، وتعظم الكراهة إذا كان الحرام أكثر، وقال الإمام غزالي إذا كان أغلب مال حرام حرم الأخذ منه. عدوا ذلك شذوذا في اصطلاحات تعبيراتهم في المسائل أو مقياس ما درجوا عليه، وليس بشاذ بالنسبة للنصوص المستند إليها والتي تبتني عليها الأحكام. وقد جاء في هدي الصحابة الذين أخذوا الدين عن معدنه أنهم يسألون في بعض المواطن عن بضاعة تصل إلى أحدهم إلى سابع يد، أين هذا من هذا القلم؟ فيعرف إذن مسلك الهدي الكريم وما كان ودرج عليه الصحابة وخيار التابعين وتابعون بإحسان من ذلك الورع والاحتياط مع ذلك الاعتدال والأخذ في موضعه، حيث يكون ذلك خيرا للعباد وأقرب إلى الرب، لا اعتبار لهم عند أنفسهم بأنفسهم ولا سمعتهم ولا مكانتهم عند الخلق، لا يقيمون لذلك وزناء ولا يلفتون إليه خاطرا ولا نظرا، ولكن يرون ما هو أحب إلى ربهم وأنفع لعباده فيقدمون عليه من أخذ أو رد. وهكذا في مختلف أحوالهم وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وعند التناصف ما ذهب إلا الصدق، يقول سيدنا الإمام الحداد فإذا وجد الصدق لم يلتبس الأمر على المؤمن وكان على بينة فيما يأخذ وفيما يرد وفيما يعطي وفيما يمنع، لا يقصد بذلك إلا وجه ربه جل جلاله. كمثل العطاء أيضا للشهرة والبذل للشهرة والمنع للبخل يقابل الأخذ بالشهوة والرد للشهرة، والحق تعالى يرقب قلوب عباده، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله يصلح نياتنا ومقاصدنا ويرزقنا حسن الاستقامة على ما يحبه منا ويرضى به عنا. وهكذا أشار إلى انتشار الشبهة وفساد الزمان، وذلك لا يغير من أصل الحكم شيء، ولكن الفرق كبير بين من يقصد الحرام ومن لا يبالي بالحرام الصرف، وبين من يحذر من ذلك ويكون أقرب إلى الاعتدال، كمثل الحال في الأمة عند انتشار الربا إلى الحد الذي وصفه صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يأكله أصابه من غباره، يبقى بينهم الفرق كبير بين من يأتي إلى موطن الربا وعين الربا ويتساءل بيقول قد عم الربا، وبين من لا يصل إليه إلا الغبار من دون أن يقصده مع ما يقوم به من تجنب بحسب المستطاع، فوالله الفرق كبير بين هذا وهذا. فلهذا أشار إلى هذا الفرق بقوله اجتنب ما عرفته حراما يقينا، وأنت إذن من خيار أهل الزمان، ومع أنه لا يخلو زمان من أهل الدرجات العلى وإن قلوا. و ذكر بعد ذلك مبالغة بعضهم في أنه اقتصر على ما يسد الرمق من نبات الأرض وترك عن جميع أنواع الأطعمة حتى ضعف عن الجمعة والجماعة. فسئل عز الدين بن عبد السلام عليه الرضوان فقال الورع بهذه الصورة لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط الفرائض, يعني لا يكون إلى هذا الحد, وليقتدي بالصحابة الورعين والتابعين الورعين والصالحين الورعين الذين ما وصلوا إلى هذه الحدود, ويكفيه ذلك يكفيه ذلك. ولو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله رزق المؤمن منها حلالا, وهو المؤمن الذي يبذل الوسع ويحتاط فإن الله سيسر له ما يكفيه على سبيل التوسط من دون هذا. ولا يلحق هذا من غلبتهم الأحوال الشريفة حتى غذيت أرواحهم وحتى استف بعضهم التراب, فهؤلاء لا ملام عليهم لا عند عز الدين عبد السلام ولا غيره, فإنه لم ينقص من قواهم شيء ولم يضعفوا عن أداء السنن فضلا عن أداء الواجبات. فمن أين ينتقد عليهم ومن أين يعترض عليهم إلا أن يكون المنتقد صاحب غرور وهوى, فقوله عائد عليه لا على هؤلاء الأصفياء الأطهار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وقد عمل بعض السحرة من الهولنديين السحرة على الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى لما انتشر على يده الإسلام في وقت يسير أيام كان بإندونيسيا, وابتنى على يده 300 مسجد في وقت قريب, فما دروا كيف يصنعون به فاستعملوا معه السحر. فأثر عليه أن لا يستطيع أن يتناول الطعام إلا اللبن, وبعض اللبن يلج إلى بطنه وبعض يخرج من أنفه, فدعا الله أن لا تنقص قوته. فاستمر بعد ذلك سنين طويلة في الحياة لا يشرب ولا يتناول غير اللبن, ولم يضعف عن القيام بدروسه وتدريسه ومذاكرته وتعليمه وقيامه في الليل وصلواته ولا شيء, وما نقص من ذلك شيء. فلما خرج إلى حضرموت كان يستحب معه البقرة من أجل الشرب من لبنها, فقد يصل عند في أسفاره ورحلاته في الدعوة إلى أماكن إما يعز وجود اللبن فيها أو يخاف أن يكون فيه الشبهة فيأخذ بقرته التي يصرف عليها من مال يعرف حلة فيستحبها معه ويكتفي بما يحلبون له منها فيشربه. وهكذا بل صارت بعد ذلك صلاته هنا للفرض ما بين 40 دقيقة إلى 60, يصلي كل فرض ما بين 40 دقيقة أو ساعة كاملة, فيصلي معه خواص ما فلم يضعف عن القيام ولا عن طول الركوع والسجود. فحتى بعد ذلك والخواص الذين يصلون معه زاد عليه الاستغراق في معاني الصلاة حتى يتجاوز هذا الحد, فاستاجروا من ينبهه وكان يحضر معهم ما يصلي بس ينظر إذا عد الوقت على المعتاد يقرب إليه ويقول له ركوع, وقد لا يسمعه حتى يرفع صوته يقول ركوع, فإذا ركع قد يستغرق في الركوع فلا يقوم, فإذا زاد الوقت جاء إليه يقول له اعتدال, إذا رفع صوته وحسه اعتدل, وقد يستغرق في السجود ولا يتحرك فيقرب من عند أذنه ويصيح جلوس, فإذا أحس به جلس. وهكذا لا إله إلا الله. فهذه نوادر وخصائص يعطيها الله من شاء من عباده الأكابر. وهكذا فما قال بعض أهل الصلاح ممن كان يخدم بعض الأئمة العارفين من أهل الثقافية شيئون ويقرب له طهوره بعد نصف الليل من جملة أعماله، فقام ليلة من الليالي ومن إعياء عند الخادم تقول عليه النوم ما قام، وأراد أن لا ينقطع عن تهجده وضرب الجدار بيده وفاض بالماء وتوضأ وقام في تهجده، وبقي البيت إلى وقت قريب يسيون المكان اللي يخرج منه الماء كلما نوروه وحضوه يتشقق ما يستقر فيه، فانتبه ووجد السيد قد قضى ورده من الصلاة وقت آخر، قال إيش هذا دليل؟ إيش الذي أخذني بالنوم وتركته وأنا ولا قربت له الماء ولا؟ قال قد كفاك الله. قال أنا لما عاد أريد النوم. كيف ما تريد النوم؟ قال الآن تدعي لي ما عاد أنا. وكان في آخر الليل فدعا فانذهب عنه النوم فصار ما ينام ولم تنقص قوته عن ذلك، واستمر حتى توفي السيد. فلما توفي السيد بعدين وهو كبر سن صار يتعرض للنوم، يجلس وغمض عيونه ولا شيء وما يجي وبقي كذلك من دون أن تنقص قوته حتى توفي، كما نام أهل الكهف 309 سنين ولم يقوم، وهذا خلاف العادة، ولم يطعموا في خلال 309 سنين ولم يشربوا وهذا خارق للعادة، ومع ذلك ما ضعفت قواهم. زيد انت في النوم ساعات بعدين تقوم جوع جيعان تعبان ضعيف، 309 سنين لا طعام ولا شراب ماشي ضعف، كم لبثتم يوم أو بعض يوم ولا يحس ولا جوع ولا ضمى ولا شدة إلا مقدار ما ينام الإنسان يوم أو بعض يوم، كيف هذا 309 سنين ولبثوا فيها 300 سنين وازدادوا 9 عليهم رضوان الله. وهكذا فيما يحدث على خلاف العادة، فلا إشكال على من ارتفع عنهم الإشكال بسقوط رؤية الأسباب والأشقاء، فساروا خلصا لذي الجلال يفيض عليهم من النوال ما لا يخطر على البال، وذلك فضل الكبير المتعال، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا علق الشيخ بقوله قلت الورع الذي ينبغي مراعاته وطرق الاحتياط للدين لا يخفى، فلا يأخذ الإنسان من كلام عز الدين عبد السلام أو غيره وهما هو حول الورع أنه يقتحم الشبهات ولا أن يقع في الحرام، ولا ليس هذا مراد الشيخ وليس هذا ما سلك العلماء، وإنما ويضعون كل شيء في موضعه.
كتاب الصوم هو كالصيام لغة الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهو من خصائصنا، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.
ما شاء الله. كتاب الصوم، قالوا الصوم والصيام معناه واحد في اللغة، الإمساك عن أي شيء كان، تصوم عن النظر، تصوم عن السماع، تصوم عن الكلام، تصوم عن أي شيء من الأشياء. وقال الملك لسيدتنا مريم عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إيش صوم ذا؟ عن كلامهم يعني ما كلم أحد، فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما كلموها ما عاد نطقت باللسان يختارون، فأشارت إليه أن يسألوه ما تكلم، كيف نكلم من كان في المهد؟ صبيا صلح لهم خطبة سيدنا عيسى وهو في المهد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة. إيش هذا؟ قد خطيب كبير المعادة في المهد. لا إله إلا الله. وقفوا وعرموا طهارتها وعفتها ونقاها عليها السلام. هذا الصوم صوم عن أي شيء كان. وكذلك إطلاقهم أن الصوم عن الكلام ليس بعبادة، ليس على 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 علته ولا علته وإطلاقه، ولكن من غير شك أن الصوم عن كل ما يحذر منه أو الوقوع في الشبهة أو الخروج عن الأدب مع الله فهو من أعظم العبادة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خير أو مد الصمت شده. أيش هذا؟ صمت المأمور به من أعز العبادة، من أعظم العبادة، فليقول خير أو ليصمد. وهكذا إن الصمت حكم وقليل فاعله، يعني حكمة وقليل فاعله. وهكذا قد أفلح الساكت الصموت، كلامه قد يعد قوت، ما كل نطق له جواب، جواب ما تكره السكوت. وهكذا تعريف الصوم: الإمساك في اللغة مطلقا عن أي شيء كان، لغة الإمساك، لكن في الشرع الإمساك عن المفطرات التي جعلها الحق مفطرة، أجعلها الشريعة تفطر الصائم على وجه مخصوص مع النية، إنما الأعمال بالنيات. وجه مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفرض أي صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فمجموع الرمضانات التي صامها صلى الله عليه وسلم بعد فرض صوم رمضان 9. صام رمضان السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. أما 11 فقد توفي في ربيع الأول ولم يصل إلى رمضان، وصار 9 رمضانات. وصادف أن 8 منها ثبت خروجها بالرؤية، فصام 8 منها 29 وواحد 30 من 9 رمضانات التي صامها صلى الله عليه وسلم. كنفس فرض الزكاة كان في شعبان أيضا من السنة الثانية من الهجرة، زكاة المال وزكاة الفطرة وصوم رمضان كلها فرضت في شعبان في السنة الثانية من الهجرة النبوية. يقول: فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة كمثل هذا الشهر. إذن ففرض رمضان مضى عليه من حين فرض إلى شعباننا هذا 1425 سنة. 1425 سنة فقد صامت الأمة 1000 رمضان و425 من حين فرض في السنة الثانية من الهجرة، فنسوم في هذا العام 26 بعد 400 من الرمضانات التي مرت بعد فرض صيامها. بارك الله لنا في ذلك، وسلك بنا أشرف المسالك، وحققنا بحقائق الصوم اللي قسمه الإمام الغزالي: صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. فقال عن صوم العوام أنه الكف عن المفطرات الظاهرة بالنية، فهذا صوم العوام. وأما صوم الخصوص فهو الكف عن جميع المحرمات والمكروهات والشبهات في الأقوال والأفعال مع الكف عن جميع المفطرات، هذا صوم الخصوص. ووراء صوم خصوص الخصوص، وهو كفهم عن الالتفات إلى غير الله والفكر فيما سوى القرب منه كائنا ما كان، وهذا استغراق في الحضور مع الله والفطر منه بالغفلة، أي غفلة غفل بها فقد أفطر. وقال قائلهم في من غلب عليه وارد الجمع والحضور التام مع الاستغراق، لو خطرت لي في سواك إرادة على خاطر يوما قضيت بردتي. لا إله إلا الله، فواجب نتشبه بصوم الخصوص، والأقل النادر فينا من يتشبه بصوم خصوص الخصوص أو يصل إليه مع عدم انقطاع في الأزمنة إن كان غير منقطع، ولكنه قليل. لا إله إلا الله. قال وهو من خصائصنا، يعني بخصوص رمضان ومزاياه، وليس عموم الصوم، ولا عموم الصوم في رمضان خاص بهذه الأمة، بل قال الله في الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن فرضيته بهذه الصورة وتخصيصه بليلة القدر ووجود هذه المزايا، هذه خاصية الأمة، المزايا هذه خاصية الأمة. وأما لا مانع أن الأمم السابقة فيهم من يصوم رمضان سواء كان فرضا أو نفلا، وفيهم من يصوم غير رمضان، وفيهم كل الأمم فرض عليهم نصيب من الصيام، ما في أمة أرسل الله إليها نبي وما عليهم صوم، لو الصوم مفروض على جميع الأمم، ولكن تختلف أيامه وتختلف أوقاته، ولكن بهذه الخصائص والمزايا في رمضان خصوصية الأمة المحمدية، فكلهم مر عليهم رمضان، ماشي عندهم ليلة القدر فيه، ماشي عندهم، عندنا ليلة القدر، ما عندهم فيه ليلة القدر، إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله بها الأمة، من مثل الأمر بإغلاق أبواب النار وفتح أبواب الجنة، ومن أول نظرة في أول ليلة من رمضان نظرته إلى الأمة على وجهه، هذه مزايا خصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربه، فصلى الله عليه أفضل الصلوات. وفرض صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة، من أنكر وجوب صوم رمضان كفر والعياذ بالله تعالى، إلا أن يكون معذورا بأن أسلم ولم يدري بعد، أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن العلماء فيعرف، فإن عاد إلى الإنكار كفر. فصوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، يقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وما إذا يقول لي يجوز التصدق بمال مشبوه أو شبه حرام، نعم، فأين تذهب به؟ كيف ترد شبهته؟ إن أمكنك رد شبهته ورجعه إلى نصابه فهو الواجب عليك، إن لم يمكنك ذلك فهو حق لأهل الفقر والمسكنة وللمصالح العامة الأمة فاصرفه فيها، واجب عليك تصرفه فيها. أما قال يصرف على نفسه منه لأنه بحاجة له ولو يوجد غيره لا يجوز إلا مقدار الرمق، هذا نجي في مسألة سد الرمق، ما عدا ذلك فلا. وقد مرض مرة سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله صاحب الصحيح، وخذ بوله إلى عند بعض الأطباء فقال هذا يشبه بول بعض الأساقفة، لا يتدم، لا يتدم صاحب هذا البول، ما أكل إدام، يأكل طعام بحت بلا إدام أصلا. فذكروا للبخاري فقال لي 40 سنة ما اتدمت، فقام عليه العلماء عنده في وقته وقالوا لابد تأخذ شيء من الإدام حتى تحافظ على قوتك في طاعة الله وفيما أنت فيه من خدمة الدين، فقال لهم اجعل مع الخبز سكرة، حطوا سكرة مع الخبز الذي يكون نصيبه من الإدام عليه رضوان الله، هذا الذي اختاره لنفسه، مع أنه قد ينفق في لأجل طلب العلم ولطلاب العلم إلى 500 أحيانا في الشهر عندما تكون له غلة ويأتون له بها، فينفق 500 في الشهر، هذا مبلغ كبير في ذاك الوقت، ولكن ما هو في على أكله ولا يشرب، عليه الرضوان. وهكذا شأن الصدق، قد والده أخذ عن ابن المبارك واتصل به، وكان يقول في آخر عمره أرجو أن لم يداخل مالي درهم من حرام ولا من شبهة ولا درهم واحدة من ورع واحدة أبوه. وهذه البيوت تنتج هؤلاء ويخرج منها أمثال هذا الإمام عليه رضوان الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري. كان شديد الورع والاعتياد، وكان راميا يتقن الرمي، يندر أن يخطئ، وخرج يوما للرمي وأصاب وتد في قنطرة كانت على نهر، فانشق هذا الوتد، فخرج عن فرسه وراح ونزع الوتد وتغير وترك الرمي ومشى إلى البيت، فجاء يكلم بعض أصحابه، قال وهو يتنفس الصعداء، قال اذهب لي إلى عند صاحب القنطرة وقل له إنا أخللنا بقنطرتك، فأذن لنا أن نعطيك من مقابلها أو نصلحها لك أو تسامحنا فيها وتمن، فذهبت إليه. أصل واحد من الأخيار قال له اقرأ أبا عبد الله السلام وقل له قد أحللنا وجعلناه في حل وأنا ومالي في داله. فجاء لي وخبره، قال فتهلل فرح لما برئت ذمته من هذا، قال له أقرأ الغربة ذاك اليوم 500 حديث، وأنفق عليهم 300,000 ضيافة، فرحم ببراءة ذمته. ها جاء عند أبو عثمان الضرير مرة يقول له اجعلني في حل، أحلني لماذا يا أبا عبد الله؟ قال يوم حدثت بحديث أنت فأعجبك، فرأيتك تحرك رأسك ويديك فتبسمت فسامحني، لما تبسمت عد هذا نقصا في حق هذا، وأنه ليه تبسم فبغى المسامحة منه. قال أنت في حل يا أبا عبد الله. فهذا ورعه واعتياطه في دين الله، وإنما رقوا بصدقهم مع الله. الله ينظر إلينا وإلى المؤمنين نظرة يدفع بها عنا الشبهات والآفات والعاهات، ترزقنا بها مشابهة أهل الورع والاحتياط والقرب منهم، ويدفع عنا شرور نفوسنا وشر كل شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين، واجعلنا في حصونه الحصينة وحروزه المتينة، وفي الصدق معه ما حيينا، ويتوفانا على ذلك وهو راض عنا. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.